ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه إلى خطورة ذلك وقد حذر منه، ويكفينا في الدلالة على ذلك حديث عمر رضي الله عنه حينما كتب صحائف التوراة فرآها عليه الصلاة والسلام فسأله عنها فقال إنه كان له صديق يهودي وإنه نسخ منه بعض صحائف من التوراة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، قال أنت كما تهوكت اليهود والنصارى، والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فهو عليه الصلاة والسلام يعلن أنه لا هدي إلا الهدي الذي جاء به عن ربه، ولا يجوز لأحد أن يكون متبعا وأن يكون إماما وأن يكون قدوة وأن يكون مرضيا للاتباع ومأخوذا عنه الهدي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشير إلى أنه لا يجوز للمسلمين أن يأخذوا دينهم ولا هدايتهم ولا إرشادهم ولا أخلاقهم ولا كل شيء من الأفكار والتصورات والقيم والسلوك عن أي أمة أخرى. وما سبب في ذلك؟ السبب أن الله عز وجل أرسل إليهم الهدى كاملا واختصهم بالفضل عاما كاملا، فليسوا بحاجة إلى هدي الآخر وليسوا بحاجة إلى إرشاد قوم آخرين. قد أخبرهم الله عز وجل أنه أكمل لهم الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي يلجأ إلى غير طريق الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنما يعتقد بطريق المفهوم أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كافٍ، وأن هناك هدي آخر وخير آخر يمكن أن يلتمسه لدى الأمم الأخرى، وهذا مؤداه الكفر وإن كان كثير لا يفقهونه ولا يقصدونه. فهذا النص وحده كافٍ للتحذير من اللجوء إلى طرائق الأمم الأخرى وهديها في أفكارها وعقائدها وأخلاقها وقيمها. وبالطبع فإن هذا لا يشمل الأمور الدنيوية، حتى يقول قائل إن الإسلام حجر على العقول وإنه ضيق على الأفكار لأن العلوم المختلفة هي عامة شاملة لدى الأمم الأخرى، ولا يمكن أن نهمل أو أن نطرح ما يأتي به الأجانب وغير المسلمين من تقدم علمي ومن تفوق حضاري في بعض العصور. هذا صحيح، فإن العلم الدنيوي غير خاص بالمسلمين، والعقل الإنساني يعمل والأمم الأخرى تعمل وتنهض، والحضارة والتقدم العلمي الدنيوي كما يقال هو متداول بين الأمم، فيوم يكون الحظ لهذه الأمة ويوم لتلك، وهي جميعا تسير وتعمل وتبني هذه الحضارة المادية. في ناحية العلم لم يحقق علينا ربنا سبحانه وتعالى أن نأخذ عنه العلم الدنيوي المحض الصناعي الذي فيه مثلا علم الزراعة الكيمياء الفيزياء الفلك، ولكن بشريطة أن لا يخالف شيء من هذه العلوم ومن هذه المستقرات ما جاءنا به الإسلام الحنيف، لأن هناك في من مبتكرات العلم ومن نظرياته أمورا قد نجدها تخالف الإسلام، فلا يجوز ان نخدعه، لان الاسلام حق لا يتطرق اليه الضيف والشخص. اما هذه العلوم فهي انتاج بشر، وهي من اتفاق ناس يحتملون الخطر والصواب، ولا يخلون من اغراض ومن اهواء. فلذلك من اقتضم النص الشرعي الواضح الصريح القطعي في نظرية علمية او افكار حديثة، فيجب ان تكون ثقتنا بما جاءنا عن الله ورسوله لا غير، فيجب ان نقدمه على هذه الامور التي تأتينا من الاخرين. قلت لا حرج من قبول هذه العلوم بهذا الشرط، وعندنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحديث المشهور الذي هو حديث تأذية النخل، وخلاصته ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وجد اهل المدينة يؤثرون النخل، فقال سألهم عما يفعلون، فقالوا شيء يعتدنا عليه، فقال لو لم تفعلوا لكان خيرا، فتركوه فنقصت ثمرته. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيما بعد، فقال إذا حدثتكم عن أمر من أمور دينكم فخلوا به، وإذا حدثتكم عن أمر من أمور دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هناك أمران أو نوعان من الأمور، أمور دينية تتضمن العقائد والأخلاق والأفكار والتصورات والقيم والثقافة والأدب، فهذه يجب ان لا نقبلها الا عن طريق اسلامنا، ولا نأخذها الا من طريق الوحي الصادق الصحيح الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. وهناك امور دنيوية بحتة اصطناعية وعلمية، فيجوز ان نأخذها منها، بل يجب، لكن بشرط الصادق ان لا نأخذ ما يخالف ما جاءنا به الوحي الصادق وعن طريق خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. نرجع الى هذه الدعوة السلفية، لنقول قد يقول البعض